من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في أدلة الأعمي. كان كلامنا في الدليل الخامس. الدليل الخامس الذي ذكر من قبل الأعمي هو الاستدلال بما اتفق وتسالم الفقهاء عليه من صحة تعلق النذر وتحقق الحنث بما لو نذر المكلف ترك الصلاة في بعض الأماكن المكروهة، ترك الصلاة في المقابر. قالوا إذا نذر المكلف ترك الصلاة في المقبرة مثلا انعقد نذره وكان نذرا صحيحا، اتفقوا على ذلك، تسالموا على ذلك، واتفقوا أيضا تسالموا على إمكان تحقق النذر. المستدل يقول مع أنه لو كان لفظ الصلاة موضوعا للخصوص الصحيح لما تحقق النذر، لما تحقق عفوا الحنث. ليسأل كل ما يأتي به المكلف من صلاة في المقبرة هذا هو فاسد لحرمة تلك الصلاة بعد تعلق النذر بتركها، تكون حراما فتكون فاسدة. وحينئذ إذا كانت فاسدة لا يمكن أن يتحقق الحنث، لأن الحنث هو ترك الصلاة في المقبرة، أي صلاة، صلاة صحيحة، لأن احنا بانين على الصحيحة. فحينما يقول لله علي أن أترك الصلاة المقصود بالصلاة المتروكة، عليكم السلام صدر، المقصود بالصلاة المتروكة صلاة صحيحة بمقتضى الوضع لخصوص الصحيح، وحينئذ لا يتحقق الحنث. هذا اللازم الأول، هذا المحذور الأول. المحذور الثاني هو أن المكلف لابد أن يفترض كون الصلاة صحيحة بعد البناء على أن لفظ الصلاة موضوع على الصحيحة، لابد أن نفترض أن تكون الصلاة صحيحة. فإذا كانت الصلاة صحيحة وتعلق النذر بتركها كانت حراما، كانت باطلة، فكل ما يفرض كون صحيح يتبين كون فاسد، أو قل يلزم من افتراض الصحة عدم الصحة، وكل ما يلزم من 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 وجوده، من فرض وجوده عدمه يكون محالا. فيلزم من القول بالوضع للصحيح يلزم المحال الباطل الفاسد. وقلنا هذا المحذور أشد غائلة من المحذور الأول، لذلك المصنف ساقد بل كما ذكرنا سابقا. هذا كله تقدم وتقدم الإشكال على هذا الاستدلال بالإشكال الأول المتقدم، وأن هذا الكلام لو تم فغاية ما يمكن أن يثبت بذلك هو أنه لا يصح تعلق النذر بالصحيحة، يعني لا يصح من المكلف أن ينذر ترك الصلاة الصحيحة، ولا يلزم من ذلك أن لا تكون الصلاة موضوعة للصحيحة. يعني حتى إذا بنينا على الوضع للصحيح نقول لابد من الاستعمال في الأعم مجازا، وإذا قلنا بالوضع للأعم نقول لا يمكن استعماله في الصحيح ولو مجازا. فهذان المحذوران يرتبطان كما ذكرنا، يرتبطان بالاستعمال ويرتبطان بقصد الناذر ولا يرتبطان بالواضع. هذا الإشكال الأول تقدم. الإشكال الثاني من نادرتنا الجديد، الإشكال الثاني على هذا الاستدلال هو أن المحذور الثاني، خلينا ننظر للمحذور الثاني. شنو المحذور الثاني؟ هو محالية ما يلزم من وجوده عدمه. كل ما يلزم من وجوده عدمه هو محال. هذا كبرويا مسلم، لكن في الحقيقة يمكن التفصي عن ذلك بأن نقول أن هذا المحذور إنما يتم إذا كان المقصود بالصحة في النذر قطعنا النظر عن الجواب الأول، خلينا نقطع النظر عن الجواب الأول. إذا كان المقصود بالصحة الصحة مطلقا، الصحة من جميع الجهات، الصحة الفعلية، إذا كان هذا المقصود هي يلزم المعذور. ليش؟ لأن كل ما يفرض كونه صحيحا مطلقا ومن جميع الجهات، كل ما يفرض كونه صحيح يكون فاسدا، يلزم منه الفساد. فنقول يلزم من الصحة عدم الصحة، يلزم من افتراض الصحة عدم الصحة، فيلزم هذا المحذور. لكن هذا متى؟ هذا فيما إذا قصدنا بالصحة الصحة مطلقا، الصحة من جميع الجهات. أما إذا قصدنا بالصحة الصحة لولا النذر، الصحة بقطع النظر عن النذر اللي تسمى بالصحة اللولائية، يعني الصحة قبل تعلق النذر، حينئذ لا يلزم هذا المحذور. ليش؟ لأن الصلاة في المقابر مثلا لولا النذر هي صحيحة، الصلاة صحيحة لولا النذر، هي صلاة جامعة لكل ما يعتبر في الصلاة من أجزاء ومن شرائط واجدة لكل ما يعتبر في الصلاة، غاية ما في الباب أن النذر تعلق بتركها، فهي بقطع النظر عن النذر تكون صحيحة. إذا كان المقصود بالصحة هذا المعنى، حينئذ لا يلزم هذا المحذور الثاني. ليش؟ لأن الصحة قبل النذر هي مغايرة للصحة بعد النذر، ويمكن أن يجتمع الصحة وعدم الصحة لكن بلحاظين، يعني بالإحاظ هذا التغاير اللي ذكرناه. فنقول يمكن أن تكون الصلاة صحيحة، شنو المقصود بالصحة؟ الصحة اللولائية، صحة قبل النذر، وتكون الصلاة فاسدة. فاسدة يعني شنو؟ يعني فاسدة من قبل النذر. فهذان أمران يمكن أن يجتمعا ولا تنافي بينهما. وأنت شلون قلت يلزم من افتراض الصحة عدم الصحة؟ قلت يلزم من افتراض الصحة عدم الصحة، ويلزم اجتماع الصحة وعدم الصحة في شيء واحد، يلزم اجتماع الصحة والفساد بعبارة أخرى في شيء واحد، وهذا محذور. احنا نقول إذا كان المقصود بالصحة الصحة مطلقا، إيه يلزم المحذور. الصحيحة مطلقا وغير الصحيحة مطلقا أمران متناقضان لا يجتمعان. أما إذا قصدنا بالصحة اللي يتعلق بها النذر الصحة اللولائية، الصحة بقطع النظر عن النذر، حينئذ لا يلزم هذا المحذور، ويمكن أن يجتمع. يقال هاي صلاة صحيحة، شنو مقصودك بالصحيحة؟ يعني صحيحة لولا النذر. وفي عين الوقت يقال هاي صلاة فاسدة، فاسدة من قبل النذر، يمكن أن يجتمع. فلا يلزم من فرض الصحة عدم الصحة. أو قل الصلاة قبل النذر هي صحيحة فقط، والصلاة بعد النذر هي فاسدة فقط، ولا يلزم اجتماع الصحة وعدم الصحة. وين بالله؟ خلينا نسأل المستدل، نقول له في أي مرحلة تجتمع الصحة وعدم الصحة؟ تقول قبل النذر الصلاة صحيحة فقط، وبعد النذر الصلاة فاسدة فقط، ولا اجتماع للصحة والفساد في آن واحد. اللي انت قلت يلزم من افتراض الصحة عدم الصحة واجتماع الصحة وعدم الصحة، هذا وين يلزم؟ قبل النذر الصلاة لا تتصف إلا بالصحة، بعد النذر الصلاة لا تتصف إلا بالفساد، فلا اجتماع للصحة والفساد في آن واحد. هذا الجواب لحاظ المحذور الثاني، ومنه ينقدح الجواب عن المحذور الأول أيضا بنفس الطريقة. شنو كان المحذور الأول؟ المحذور الأول هو أن المكلف ما يتمكن من الحنث، مع أن الفقهاء تسالموا على تحقق الحنث، هذا مؤشر على شنو؟ مؤشر على عدم تمامية الوضع الصحيح. نجاوب نقول لا، نقول يمكن للمكلف أن يتحقق منه الحنس بأن يأتي بالصلاة صحيحة بالصحة اللولائية، بالصحة اللولائية. هذا أمر يتمكن منه المكلف. بعد أن قلنا أن المقصود بالصحة المأخوذة في متعلق النذر هي الصحة اللولائية، حينئذ يمكن للمكلف أن يحقق الحن بأن يأتي بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط بقطع النظر عن النذر، حينئذ يمكن أن يتحقق من المكلف الحن. فلا يأتي الإشكال أن الحن غير ممكن للمكلف ما صلى صلاة في المقابر. نقول لا، حينئذ الحنس بمقدور المكلف في متناول يد المكلف بأن يأتي بالصلاة جامعة لكل الأجزاء والشرائط باستثناء طبعا ما يرتبط بالنادر. لازلنا نتحدث عن المحذور الأول، جاوبنا عن المحذور الثاني، لازلنا نتحدث عن المحذور الثاني. نقول نعم إذا كان المقصود، لازلنا في المحذور الأول، نعم إذا كان المقصود بالصحة الصحة مطلقا، الصحة من جميع الجهات، يعني الصلاة التي تترتب عليها براءة الذمة، حينئذ نقول لا يمكن للمكلف أن يحنف ولا يمكن للمكلف أن يخالف نذره، لما ذكره في المستدل من أن كل صلاة يأتي بها هي صلاة فاسدة، هو نذر ترك الصلاة الصحيحة وكل ما يأتي به المكلف من صلاة هي فاسدة، فلا يمكن أن يتحقق الحنف بالنسبة إلى المكلف، ما يمكن. يعني هذا يكون شأنه شأن كمن نذر ترك الطيران في السماء، هذا يتحقق منا الحنس لو ما يتحقق. ليش؟ هو أصلا غير قادر على الطيران، فإذا نذر ترك الطيران هذا نذر، نقول هذا النذر هو دائما يبر بنذره ولا يمكن أن يحنس. لكن هذا شو وقت نقوله؟ هذا نقوله إذا كان المقصود بالصحة صحة مطلقة، الصحة التي تترتب عليها براءة الذمة. لكن نقول هذا النذر هل يمكن أن يصدر من العاقل الملتفت؟ أكو عاقل ينذر مثل هكذا نذر؟ يقول مثلا لله علي أن أترك الصلاة في المقابر الصلاة الصحيحة، مع أنه ملتفت إلى عدم تمكنه من الصلاة الصحيحة. ثم لو فرض قدوره من العاقل الملتفت، هذا في الحقيقة لا يكون نذرا صحيحا شرعا. ليش؟ لأن مثل هكذا نذر، النذر في الحقيقة إنما يتعلق بالأفعال الاختيارية المقدورة، مثلا كما نذر التدخين كما مثلنا سابقا. إذا نذر التدخين هذا النذر يمكن أن يصدر من العاقل، كما يمكن أن يكون مقبولا شرعا وصحيحا ومنضا من قبل الشارع أن ينذر ترك التدخين، هذا الأمر مقبول شرعا ومنضى شرعا. أما أن ينذر ترك الصلاة الصحيحة من كل جهة في المقبرة، أو ينذر ترك الطيران في السماء، هذا في الحقيقة يكون لغوا محضا وما يترتب عليه أثر، لذلك لا يكون مشمولا للإمضاء الشرعي، ولا يمكن للشارع أن يمضي مثل هكذا نذر. وحينئذ أدلة وجوب الوفاء بالنذر تكون منصرفة عن أمثال تلك النذورات. شنو دليل وجوب الوفاء بالنذر؟ وليوفوا نذورهم، هذا الدليل يكون منصرفا، فلا يكون مثل هكذا دليل فلا يكون مثل هكذا نذر منضل شرعا، الشارع لا يمضي مثل هكذا نذر، هذا النذر يعد لغوا لا أثر يترتب عليه، فلا يكون موضوعا للإمضاء الشرعي. الشارع المقدس يمضي مثلا نذر ترك التدخين وأمثال ذلك، أما أن يمضي نذر ترك الطيران في السماء هذا الشارع لا ينظر إليه ولا يمضي، فتكون الأدلة صحيح أدلة واليوفي ونذورهم هاي مطلقة أو عامة، لكن هي منصرفة عن أمثال هكذا نذر فلا يكون النذر صحيحا. والحاصل أن المقصود بالصلاة إن كانت الصلاة مطلقا ومن كل جهة إن الصلاة صحيحة مطلقا يرد هذا الإشكال، نقول مثل هكذا نذر أصلا ليس صحيحا ولا يكون منضل من قبل الشارع. وإذا كان المقصود بالصلاة الصحيحة في النذر في متعلق النذر الصلاة الصحيحة لولا النذر، حينئذ يمكن للمكلف أن يحنث ولا يلزم المحذور الأول. هذا تمام الكلام في الدليل الخامس. قال قلت لا يخفى أنه لو صح ذلك لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا. هذا الجواب الأول اللي تقدم بالدرس السابق اللي قلنا خلاصة أن هذا الدليل لو تم فغاية ما يثبت به هو عدم إمكان قصد الصحيحة من قبل النذر، مو عدم إمكان الوضع للصحيحة. هذا المحذور الأول تقدم سابقا. ثانيا يقول مع أن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه، صحة متعلق النذر، فخلي يكون متعلق النذر هو الصلاة الصحيحة، خلي يكون أن المتعلق النذر هو الصلاة الصحيحة، لكن أي صلاة صحيحة؟ الصلاة الصحيحة لولا النذر، الصلاة الصحيحة قبل النذر، مع أن الفساد من قبل النذر يعني شنو من قبل النذر؟ يعني بعد النذر، يعني بعد أن يتعلق النذر ويثبت الفساد فساد الصلاة المأتي بها هذا لا ينافي صحة متعلقه، لا ينافي أن تكون الصلاة التي وقعت متعلقا للنذر شنو صحيحة. يعني يمكن أن يجتمع صحة الصلاة وفساد الصلاة، لكن شنو المقصود بالصحة؟ الصحة بقطع النظر عن النذر، المقصود بالفساد شنو؟ الفساد من قبل النذر، يعني الصحة صحة قبل النذر، الفساد فساد بعد النذر، فيمكن أن يجتمع، يمكن أن يجتمع ولا تضاد ولا تناقض بين اجتماع الصحة والفساد في شيء واحد، لأن هذا بالحقيقة صحة وفساد لكن ليس من جهة واحدة، التضاد إنما يتحقق إذا اتحدت الجهة، فنقول هاي صحة قبل النذر وفساد بعد النذر لا محذور في ذلك. وبذلك يمكن افتراض أن تكون الصلاة صحيحة ولا يلزم أن يكون المقصود بالصلاة الصلاة الأعم كما يدعي المستدل فيبطل استدلاله، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها، لا يلزم من فرض وجودها وجود شنو؟ وجود الصحة، عدمها عدم الصحة، ليش؟ نحن افترضنا الصحة هي الصحة اللولائية والصحة بعد النذر المنفية أي صحة؟ صحة مطلقة، الصحة من جميع الجهات، فلا يلزم المحذور الثاني. وبهذا البيان ينقدح أيضا جواب المحذور الأول، يقول ومن هنا انقدح، من هنا يعني من شنو؟ يعني من التفريق بين الصحة مطلقا والصحة اللولائية، انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة لولا تعلقه، لولا تعلق النذر، يعني الصحة لولا النذر، فنقول المقصود بالصحة التي وقعت متعلقا للنذر أي صحة، مو صحة مطلقة، أصبح لولا النذر، فحينئذ يأتي المكلف بالصلاة الجامعة لتمام الأجزاء والشرائط باستثناء النذر، بقطع النظر عن النذر، حينئذ يكون قد حنث، فيكون الحنث بمقدوره. ليش تقول لا يتمكن من الحنث مهما فعل؟ يقول هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة لولا تعلق النذر. نعم، لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل، يعني لو كان النذر تعلق بالصلاة الصحيحة مطلقا من كل جهتين المطلوبة فعلا التي يترتب عليها براءة الذمة، إذا كان كذلك يقول حينئذ ما يتحقق الحنث كما أفاد المستدل تماما، مثل ما تفضل ما يتحقق الحنث، لكن هذا يقول هذا النذر أصلا باطل، هذا النذر باطل ولا يكون مشمولا لأدلة الإمضاء. يقول نعم لو فرض تعلقه، يعني تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل، يعني مو الصلاة الصحيحة بالصحة اللولائية، الصلاة الصحيحة بالصحة مطلقا، إذا كان كذلك لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان، بمكان من الإمكان مثل ما أفاد المستدل، لكن كما ذكرنا هذا النذر أصلا باطل، يعني لا يكون مشمولا لأدلة الإمضاء. هذا تمام الكلام في أدلة الطرفين، وتبين من خلال استعراض الأدلة أن الصحيح هو أن التحقيق هو أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، أولا لعدم إمكان تصوير الجامع بناء على الأعم، وتمكننا كما تقدم من تصوير الجامع بناء على الصحيح، ثانيا لتمامية أدلة الوضع للصحيح وفساد كل أدلة الوضع للأعم، فتبين أن التحقيق هو الوضع للصحيح. هذا كله طبعا في ألفاظ العبادات. المصنف بعد ذلك يتعرض إلى أمور، هاي الأمور تذكر بعنوان تنبيهات مثلا حتى تتمم المطلب السابق. أول التنبيهات يرتبط بوضع ألفاظ المعاملات. احنا سابقا حينما دخلنا إلى أول ما دخلنا إلى البحث قلنا كل كلامنا الآن في العبادات، ثم المصنف بعد أن يفرغ من بيان التحقيق في العبادات تتعرض إلى المعاملات. هذا من المصنف بيان لتحقيق الحق في الوضع، وضع ألفاظ المعاملات. أولا نتساءل عن في هذا الأمر، فقط نتساءل عن إمكان جريان النزاع وعدمه. هل النزاع المتقدم في الوضع الصحيح والفاسد يجري في المعاملات كما جرى في العبادات أو لا؟ هذا اللي يريد نجاوب عنه، فقط أن النزاع يجري أو لا يجري، مو غرضنا أن نحقق أحد طرفي النزاع، راح يتضح في أثناء البحث إن شاء الله. هل يجري النزاع أو لا يجري النزاع؟ تمهيدا للجواب نقول ألفاظ العبادات إما أن تكون موضوعة للأسباب وإما أن تكون موضوعة للمسببات. فلفظ البيع مثلا إما أن يكون موضوعا لسبب المعاملة، طبعا البيع الغرض من حصول أثر من الآثار، الغرض من البيع حصول غرض مترقب ومتوقع. شنو الغرض المترقب من البيع؟ التمليك، هو يريد يتملك فيبيع ويشتري. الغرض المترقب مثلا من الإجارة شنو؟ الحصول على منفعة الدار مثلا، الدار المستأجرة. فإذا كل معاملة يترتب عليها غرض، أكو أثر يترتب على المعاملة، أثر مطلوب للطرفين. البائع يريد يحفظ من يحفظ مالية أمواله، يريد يحفظ المالية، يعني يحصل على الأثمان حتى يحفظ على مالية ممتلكاته. المشتري، المشتري عنده غرض بالبيت، يريد يسكن، عنده غرض بالكتاب، يريد يقرأ. فكل واحد إلى غرض يترقب هذا الغرض من خلال المعاملة. فنتساءل، نقول هل أن ألفاظ العبادات موضوعة، ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب التي تترتب عليها تلك الأغراض، أم أن ألفاظ المعاملات موضوعة لنفس الأغراض، لنفس الآثار؟ طبعا أقول إحنا مو غرضنا الآن أن نحقق فعلا هل أن العرف أو الشرع وضع الألفاظ للأسباب أو للمسببات، مو غرضنا أن نحقق هذا، فقط غرضنا أن نبين، نقول بناء على الوضع للأسباب يجري النزاع أو لا يجري، بناء على الوضع للمسببات يجري النزاع أو لا يجري. وليس الغرض هو تحقيق أن ألفاظ المعاملات أسامي للأسباب أو أسامي للمسببات. نقول احنا لابد من النظر وملاحظة امكان جريان النزاع على الاحتمالين. فاذا قلنا ان الفاظ العبادات موضوعة للمسببات، يعني للغرض المترقب من المعاملة، يقول المصنف لم يجر النزاع. إذا كانت ألفاظ المعاملات البيع موضوع للتمليك، النكاح موضوع للزوجية، العتق موضوع مثلا للإطلاق، الإجارة موضوعة لتملك المنفعة، إذا كان كذلك، إذا كان لفظ المعاملة موضوعا للمسببات يعني لنتيجة المعاملة وللأثر المطلوب والمترقب من المعاملة، يقول المصنف لم يجري النزاع. ليش لم يجري النزاع؟ يقول بشكل عام إنما يجري النزاع فيما إذا كان للشيء حالتان، فيتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى، حينئذ يجري النزاع. النزاع يتوقف على أن يكون المتنازع فيه، الشيء المتنازع فيه يكون له حالتان، يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى. مثل الصلاة، سابقا الصلاة كنا نتنازع أن لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصحيح لو للأعم، ليش كنا نتنازع؟ لأن قلنا الصلاة أمر مركب من مجموعة أجزاء وشرائط، مرة يكون تام الأجزاء والشرائط فيكون صحيحا، ومرة يكون فاقد لبعض ما يعتبر فيه جزء من جزء أو من شرط فيقع فاسدا. فكنا نتنازع هل أن لفظ الصلاة موضوع لخصوص صحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد. إحنا قلنا موضوع للصحيح وذكرنا مجموعة من الأدلة. أما إذا كان للشيء حالة واحدة وليس له حالتان، إما أن يوجد وإما أن لا يوجد، فحينئذ لا يجري النزاع. إذا لم يكن للشيء إلا حالة واحدة ويدور أمر بين الوجود والعدم ولا يدور أمر بين الصحة والفساد، حينئذ لا يتأتى النزاع. هذا بشكل عام، بشكل كبروي نقول. نجي نشوف مقامنا إذا كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات، لنتائج المعاملة وللآثار المطلوبة من المعاملة. هاي الآثار المطلوبة من المعاملة هي في الحقيقة ليست مركبات، مو أمور مركبة من مجموعة أجزاء حتى نقول إذا كان واجدا لتمام الأجزاء كان تاما، وإذا كان فاقدا لبعض تلك الأجزاء كان فاسدا. هاي أمور بسيطة غير مركبة وحدانية، إما أن توجد وإما أن لا توجد. ما عندنا ملكية فاسدة، ما سويت شيء، إما أن تكون الملكية موجودة وإما أن تكون الملكية مفقودة. أما أن توجد الملكية فاسدة هذا أمر ما متصور أصلا. الملكية أمر بسيط. من قول مثلا فاطمة زوج لهند لكن بالزوجية شنو الفاسدة؟ لا أصلا ماكو زوجية، ماكو زوجية. العقد إما أن يكون واجدا لتمام ما يعتبر فيه فتترتب عليه شنو الزوجية، وإما أن يكون فاقدا لبعض ما يعتبر فيه فلا تترتب الزوجية أساسا. مو أن الزوجية موجودة لكن موجودة فاسدة. فإذا كان لفظ المعاملة موضوع للمسببات حينئذ لا يجري النزاع، لا يجري النزاع لعدم وجود صحيح وفاسد، لعدم وجود صحيح وفاسد. وحينئذ الأثر المسبب لا يدور أمر بين الصحة والفساد، يدور أمر بين الوجود والعدم، فلا يكون فلا يتأتى النزاع، لأنه إما أن 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 يستجمع العقد تمام ما يعتبر فيه فيكون الأثر موجودا، وإما أن يختل بعض ما يعتبر فيه فلا يكون موجودا. يدور أمر الأثر بين الوجود والعدم ولا يدور أمر بين الصحة والفساد، فلا يتأتى النزاع إذا قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات. وأما إذا قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب حينئذ أمكن جريان النزاع. ليش؟ لأن الأسباب أمور مركبة، الأسباب أمور مركبة مؤلفة من مجموعة أجزاء وشرائط، فإما أن تكون واجدة لتمام ما يعتبر فيها فتكون صحيحة، وإما أن تكون فاقدة لذلك البعض مثلا فتكون فاسدة. فأمر الأسباب يختلف عن أمر المسببات. أمر الأسباب يدور بين الصحة والفساد. نعم المسببات يدور أمرها بين الوجود والعدم فلا يجري فيها النزاع. خذ البيع مثلا، البيع الصادر من المالك، إذا قلنا المقصود من البيع لفظ البيع موضوع علمه، موضوع للسبب. شنو السبب؟ يعني الإيجاب والقبول. إذا صدر البيع من البالغ العاقل المالك بالعربية بالماضوية نقول يكون العقد شنو صحيحا. أما إذا اختل بعض القيود فيه، إذا ما كان المالك بالغا، إذا ما كان مثلا البائع مالكا، إذا ما كان مثلا عاقلا مختارا، حينئذ يقع البيع فاسدا. إذا قلنا لفظ البيع موضوع للسبب، ليش؟ لأن فقد بعض ما يعتبر فيه، فيدور أمر السبب بين الصحة والفساد. وحينئذ يمكن أن يقع النزاع، يمكن أن يقع النزاع، فيدعي بعض أن لفظ البيع موضوع لخصوص الصحيح، ويدعي البعض الآخر أن لفظ البيع موضوع للأعام. حتى بيع البالغ، بيع الصبي مثلا يسمى بيع مثلا، قد يدعى هكذا، أو لا يقال مثلا بيع الصبي ليس بيعا، لا ينطبق عليه لفظ البيع، لفظ البيع لم يوضع للفاسد، فيجري النزاع. فإذا أمكن تصوير النزاع بناء على الأسباب دون المسببات. نسأل المصنف أنت شو تقول؟ بناء على أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب، طبعا إحنا قلنا مو غرضنا تحقيق الحق، وهل أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب أو للمسببات، لكن لو فرض أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب، أنت مو تقول يمكن تصوير النزاع، شنو الصحيح؟ المصنف يقول التحقيق في المقام هو أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح كما كانت ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح. وذلك لما هو معلوم من أن الشارع المقدس في باب المعاملات لن يتصرف في المعاني، مو يمر علينا في المعاملات كثيرا، نقول أن الشارع المقدس في المعاملات دور الإمضاء مو دور الإنشاء والابتكار. هذا القاعدة في المعاملات، القاعدة في المعاملات أن الشارع يمضي بعض المعاملات التي جرى العرف عليها ولا يمضي بعض المعاملات، مثلا يمضي البيع ولا يمضي الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، حرم يعني شنو؟ يعني لا يمضي، دور الإمضاء لا دور الإنشاء كما كان في العبادات. بالعبادات هو ينشئ عبادات جديدة، هو ينشئ الصلاة، ينشئ الصوم اللي ما كان موجود، ينشئ الصوم إما في شريعتنا المقدسة وإما في الشرائع السابقة، لكن على أي حال الصوم مخترع شرعا. زين، إذا كان كذلك، إذا كان دور الشارع هو دور الإمضاء، خلي نروح نشوف العرف حينما وضع لفظ البيع مثلا، هل وضع لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد؟ حتى الشارع المقدس حينما يمضي ما وضع له العرف. حينما نروح للعرف نجد بوضوح أن العرف وضع لفظ البيع وسائر ألفاظ المعاملات لخصوص الصحيح، إنما يطلق العرف البيع على البيع الصحيح الواجب لتمام ما يعتبر في البيع، في سبب البيع من أجزاء وشرائط، وذلك بدليل التبادل بدليل صحة السلب. العرف يسلب لفظ البيع عما لو كان فاقدا لبعض الشرائط، كما لو كان مثلا المثمن لا ثمن في قباله فقد ركنا من أركان البيع، شنو العرف هم يسمي البيع من دون ثمن؟ هم يسمي بيع؟ العرف ما يسمي بيع. فإذا المتبادر من إطلاقات العرف هو الخصوص الصحيح، ويؤيد ذلك ما ذكرناه في بعض الأدلة السابقة من أن ديدن الواضعين العقلاء الوضع علماً، الوضع الصحيح. سابقاً قلنا أن العقلاء يضعون حينما يبتكرون البيع، من اللي ابتكر؟ العرف هو الذي ابتكر البيع. العرف العقلاء حينما يضعون للفظ البيع يضعون لأي شيء؟ يضعون للصحيح. الصحيح أنا سابقاً قلنا لا جزم بذلك، لكن أكيد هذا أمر مضمون، يعني إذا نزعنا في الجزم والقطع بذلك فلا يمكن النزاع والتفوق بمنع حصول الظن بمثل هكذا أمر. المبتكرين قلنا طبيب حينما يبتكر دواء يضع علما، يضع لخصوص الواجب لتمام ما يعتبر في ذلك الدواء. فديدن الواضعين الوضع لخصوص الصحيح، ديدن العقلاء العرف حينما يضع لشيء يبتكره هو يضع لخصوص الصحيح. والحاصل أن أسامي المعاملات بناء على الوضع للأسباب هي أسامي للصحيحة، والمقصود بالصحيح المؤثر واقعا، لأن احنا قلنا وضع للأسباب، شنو المقصود بالسبب؟ نقول المقصود بالسبب هو المؤثر للأثر المطلوب والمرغوب عند المتعاملين. فنسأل العرف، نقول له علما وضعت لفظ البيع؟ يقول وضعت لفظ البيع للسبب المؤثر واقعا، للذي يؤثر في حصول النقل والانتقال، التملك والتمليك، وضعت لفظ البيع لذاك السبب المؤثر واقعا. حينئذ الشارع يمضي هذا الذي جعله العرف. والحاصل أن الموضوع له عند العرف وعند الشارع هو المؤثر واقعا، من دون فرق بين العرف وبين الشرع في المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع لو هو واحد عند العرف وعند الشرع، بناء طبعا على الوضع للأسباب. الوضع للسبب المؤثر واقعا الذي يؤثر واقعا في الأثر المطلوب شرعا عند العرف وعند الشارع. العرف والشارع متفقان في المعنى الموضوع له من دون فرق بينهما. قد يقال أنه لا يمكن دعوى وحدة المعنى الموضوع له مع اختلاف الشارع والعرف في بعض الشرائط وفي بعض ما يعتبر في البيع مثلا. كيف تدعون أن الشارع والعرف اتفقوا في المعنى الموضوع له مع أن الشارع مثلا يعتبر البلوغ بينما العرف لا يعتبر البلوغ؟ شوفوا أخواني، احنا قلنا لفظ البيع موضوع للسبب، لنفس السبب، السبب المؤثر واقعا. هذا السبب المؤثر واقعا شنو؟ العرف يقول السبب المؤثر واقعا هو الإيجاب والقبول الصادر من المالك العاقل ولو لم يكن بالغا. أما الشارع شو يقول؟ الشارع يقول لا، المؤثر واقعا هو نفس هذا الإيجاب والقبول الصادر من المالك العاقل لكن بشرط أن يكون بالغا. هذا اختلاف الشرط يؤدي إلى اختلاف المشروط بطبيعة الحال، فيؤدي إلى الاختلاف المعنى الموضوع له. شلون من ناحية تدعون أن المعنى الموضوع له واحد عند العرف والشرع ومع ذلك نجد أن الشارع يختلف مع العرف في بعض الشرائط؟ اختلاف الشارع في بعض الشرائط مع العرف هذا مؤشر واضح على أن للشارع معنى جديد، على أن للشارع معنى يغاير المعنى الموجود عند العرف فيما يكال أو يوزن. العرف لا يعتبرون معرفة مقدار الكيل فيما يكال، مقدار الوزن فيما يوزن، يعني المبيع إذا كان مما يوزن العرف يقولون لا يعتبر معرفة مقدار الوزن. أما الشارع شي يقول؟ يقول لا، لابد من معرفة مقدار الوزن فيما يوزن، لابد من معرفة مقدار الكيل فيما يكال. هذا الاختلاف أيضا يؤشر على عدم الاتحاد في المعنى الموضوع له. الاختلاف في الشرائط يكشف ويؤشر على اختلاف المعنى الموضوع له. هذا إشكال يذكر على المصنف اللي يقول أن المعنى واحد، يجاوب عن المصنف يقول لا، الاختلاف في الشرائط لا يكشف عن الاختلاف في المعنى الموضوع له، بل المعنى الموضوع له واحد عند العرف وعند الشرع ولا فرق بينهما، وإنما اختلاف الشروط هو في الحقيقة من باب اختلاف المصاديق لا من باب اختلاف المفهوم ومن باب اختلاف المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له واحد، هو المؤثر واقعا، هو المؤثر واقعا لا خلاف في ذلك، وإنما هناك اختلاف المصاديق. فالعرف يعتقد أن إنشاء البالغ وإنشاء الصبي كلاهما مؤثران في الواقع. يعني شنو؟ يعني أن إنشاء الصبي مصداق من مصاديق المؤثر واقعا. الشارع المقدس يجي يخطئ العرف ويقول الذي يحقق الملكية والذي يؤثر واقعا هو إنشاء البالغ فقط دون إنشاء الصبي. فاختلاف في المصداق، يعني اختلاف في مصداقية المصداق. العرف يقول هذا مصداق للمؤثر واقعا، الشارع المقدس باعتبار الطلاعة على حقائق الأمور هو يجد أن هذا ليس مصداقا، ليس مصداقا للمؤثر واقعا. فهذا من باب التخطئة في المصداق مو من باب الاختلاف في المفهوم. المفهوم المعنى الموضوع له واحد لا خلاف بين العرف والشرع في ذلك، وإنما هو اختلاف في المصادر تماما هو نظير ما لو اختلف فقيه مع فقيه آخر في بعض ما يعتبر في البيع. مو أكو اختلاف فقهي بين بعض الشرائط، بين الفقهاء في بعض الشرائط مثلا، يعني مثلا نفس هاي مسألة البلوغ، مو البعض يشترط البلوغ وعدم الطباع مطلقا، في حين البعض لا يفصل بين الخطير والحقير كما يعبر، فيقول في المبيع الحقير القليل هذا لا يعتبر فيه البلوغ. هذا الخلاف بين الفقهاء شنو هم يؤثر في اختلاف المعنى الموضوع له البيع؟ هم يعني الفقيه الأول حينما يختلف مع الفقيه الثاني في بعض الشرائط هذا هم يكشف عن أن الموضوع له ليس واحدا أطلاقا؟ لا، ما هو واحد يتفوه بذلك، الأول والثاني مجمعين على أو يعني يتفقان على أن المعنى الموضوع له واحد، غاية ما في الباب أن هذا الشرط اختلف، يعني المؤثر واقعا مصادقه تختلف. فالاختلاف بين العرف والشرع ليس في المعنى الموضوع له، وإنما في المصداق، في مصداق ذلك المعنى الموضوع له. قال بقي أمور. الأمر الأول أن أسامي المعاملات مثل البيع إن كانت موضوعة للمسببات، مسببات يعني شنو؟ يعني الآثار والنتائج المرجوة والمترقبة من المعاملة، إذا كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم، في كونها كون منه كون الأسان موضوعة للصحيحة أو الأعم ماكو مجال للنزاع. ليش؟ لعدم اتصافها بهما، لعدم اتصافها اتصاف المسببات بهما بالصحة والفساد. المسبب لا يتصل بالصحة والفساد، أمر لا يدور بين الصحيح والفاسد، وإنما يدور بين الوجود والعدم كما لا يعرف، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى، لعدم اتصافها المسببات بهما بالصحة والفساد، بل يتصفان بالوجود تارة وبالعدم أخرى. وأما إن كانت موضوعة للأسباب فالنزاع فيه مجال، ينفتح المجال للنزاع إذا قلنا أن الفاضل المعاملات أسامي المس للأسباب، وذلك لأن الأسباب أمور مركبة قد تكون واجدة لتمام ما يعتبر فيها من أجزاء والشراب فتكون صحيحة، وقد تكون فاقدة لبعض ما يعتبر في ذلك فتكون صحيحة، فيدور أمرها بين الصحة والفساد لا بين الوجود والعدم فقط. يقول لكنه الآن يفتي، زين إذا أكو مجال للنزاع أنت شو تقول؟ شنو رأيك؟ يقول لكنه لا يبعد دعوى كونها، يعني كون أسامي المعاملات موضوعة للصحيحة أيضا يعني شنو؟ يعني كما كانت ألفاظ العبادات، نمونتي هنا بالأخير إلى أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة، المعاملات أيضا نقول هي موضوعة لخصوص الصحيحة. وبلي وأن يقول لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا، وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا. رجاء هذا خلوه بين قوسين، العقد المؤثر لأثر كذا، يعني يقول هذا المعنى الموضوع له شرعا وعرفا، وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا. هاي شرعا وعرفا مو متعلقة بالمؤثر، يعني مو الذي يؤثر عند العرف وعند الشارع، وإنما بمن متعلقة. أحسنتم، بموضوع. مثل ما قلنا الموضوع له عند العرف وعند الشرع واحد، وهو المؤثر واقعا شرعا وعرفا متعلقة بالموضوع. الموضوع له شرعا وعرفا هو العقد المؤثر لأثر كذا، يعني لا يختلفان العرف والشرع في المعنى الموضوع له، في المعنى الموضوع له. يجي يجاوب عن هذا الإشكال يقول احنا نشوف اكو اختلاف في بعض الشرائط، هذا الاختلاف في بعض الشرائط يعني يؤدي الى الاختلاف في المعنى الموضوع له. يقول لا، يقول والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد، يختلفون ما يعتبر في تأثير العقد. مثل البلوغ، هذا البلوغ الشارع يقول هذا يعتبر في تأثير العقد، العرف يقول ها لا هذا ما يؤثر، لا يؤثر في تأثير العقد، يختلفان. يقول هذا الاختلاف لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، بينهما بين منه الشرع والعرف، الاختلاف فيما يعتبر في تأثير العقد هذا لا يؤثر ولا يوجب الاختلاف بين الشرع والعرف في المعنى، بل الاختلاف في المحققات والمصادق. هاي الاختلاف معطوف على الاختلاف الأول، يقول لا يوجب الاختلاف في المعنى وإنما يوجب الاختلاف في المحققات والمصادق. عطوا التفسير، يعني هما يتفقان على المعنى لكن يختلفان في مصادق ذلك المعنى. وتخطئة الشرع العرفة، هاي تخطئة معطوفة على الاختلاف، الاختلاف في المحققات، يعني هذا الاختلاف فيما يعتبر في العقد يوجب الاختلاف في المصادق ويوجب تخطئة الشرع العرفة. هاي تخطئة مصدر مضاف إلى فاعله، يعني الشارع يخطئ منه، يخطئ العرفة في تخطئة الشرع العرفة في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر. العرف يتخيل، العرف يتخيل، يقول هو يخطئ، هو يتخيل يتوهم أن العقد من دون بلوغ هو يؤثر تماما كما كان العقد مع البلوغ. الشارع يخطئ يقول لا هذا تخيل فاسد، أنا أعتبر البلوغ يؤثر إلى مدخلية. يقول في تخيلي كون العقد محققا لما هو المؤثر، كون العقد بدون ما اعتبره، كون العقد بدون ما اعتبره، مثلا ما اعتبره مثل ايش؟ مثل البلوغ، هذا البلوغ ما اعتبره، منو اعتبره؟ فاعل اعتبر منه؟ الشارع، الشارع اعتبر البلوغ. العقد بدون البلوغ العرف يتخيل شنو؟ يتخيل كونه محققا لما هو المؤثر، محققا. هاي عزيزة، شيل محققا، شيل حط مكان محققا بناء على العرف التفسير اللي قلنا. أحسنتم، مصداقا. العرف يتخيل كونه مصداق للمؤثر، محقق للمؤثر. الشارع شي يقول له لا، يقول له العقد بدون بلوغ هذا مو مصداق للمؤثر، ليس محققا للمؤثر، محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى. فتهم، هاي تفهم، ما توقفت بينها باسر إن شاء الله. العبارة واضحة، هاي العبارة اللي قرأناها أخيرا. وصلى الله على محمد وآل محمد.